بسم الله الرحمن الرحيم. وصل بنا الحديث إلى مسألة البداء، أو يمكن أن نعبر عنه بعنوان تغير الأعمال أو تغير المصير للأعمال الصالحة أو الأعمال الطالحة. أشرت فيما تقدم وأكرر لأن مسألة البداء من المسائل التي تحتل مكانة مرموقة في عقائد الشيعة الإمامية، بل ربما جعلت من المسائل الأولية في الوسط الشيعي. وبقدر ما لمسألة البداء من أهمية وعناية خاصة في الوسط الشيعي، تحتل أو تلاقي مسألة البداء هجوما عنيفا ولادعا من جانب علماء السنة، فلا يمرون على هذه المسألة إلا ويقفون عندها ويعملون إلى مهاجمتها بشدة. ويعتبر هذا الأمر من الأشياء الغريبة أن تكون مسألة من المسائل ذات مكانة مرموقة مميزة في وسط أو عند جماعة، وفي نفس الوقت ذات رفض شديد جدا عند جماعة أخرى. على أي حال، الغريب أكثر أن الباحث عندما يتعمق في النزاع القائم بين الفريقين اللذين ذكرنا، يجد أن النزاع بينهما نزاع لفظي، يعني ليس نزاعا في مادة جوهرية، وإنما الاختلاف بينهما اختلاف في جانب الألفاظ، فلا قيمة لهذا النزاع أصلا. على أي حال، عندما نتعرض لمسألة البداء ينبغي الالتفات إلى أن البداء نطق به القرآن الكريم، تحدثت عنه السنة المطهرة، أيضا التزم به علماء السنة، ولذلك حقيقة البداء الذي تعتقد به الشيعة الإمامية يلتزم به علماء السنة، وهو الذي جاء به القرآن الكريم، وهو الذي جاءت به السنة المباركة. وسيتضح ذلك من مطاوي حديثنا إن شاء الله كما سيأتي. على أي حال، نحتاج في البداية لكي نتعرف على حقيقة البداء أن نقدم أمورا. الأمر الأول، نحتاج في البداية إلى تفسير لفظة البداء. البداء في اللغة كما ذكرنا في البحث السابق عبارة عن الظهور بعد الخفاء، فإذا كان الشيء خافيا أو مخفيا ثم بدا وظهر يقال له بدا، أي أنه بدا وظهر. ولذلك يقول عز من قائل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا أو سيئات ما كسبوا. هذا المعنى بدا يعني ظهر لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ظهر لهم سيئات ما كسبوا. طبعا البدا بهذا المعنى وهو عبارة عن الظهور بعد الخفاء لا يمكن أن يطلق على الباري سبحانه وتعالى. ليش؟ لما ذكرناه في البحث السابق ونكرره، من أنه يستلزم حدوث علم الله تعالى بشيء بعدما كان جاهلا به. وبعبارة أخرى، أن الله عز وجل كان جاهلا بهذا الأمر غير عارف به ثم علم به بعد ذلك. ولا يظن بمسلم يعرف الكتاب العزيز والسنة المباركة أن يلتزم بأن الله عز وجل كان جاهلا بشيء ثم علمه، وبالتالي لا يمكن أن يلتزم مسلم بالصفة التي ذكرناها بإطلاق البداء بالمعنى الذي ذكره اللغويون على الباري سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه يستوجب وصف الله عز وجل بنقص، أو يستلزم واسم الله عز وجل بالجهل، وهذا ما لا يلتزم به. بل الشيعة الإمامية يسعون إلى تنزيه الله سبحانه وتعالى من كل عيب ونقص دون بقية الفرق الإسلامية، إذ عرفنا فيما تقدم أن بعض المسلمين ينسب لله عز وجل الظلم، أو بعض المسلمين ينسب لله عز وجل الجبر، أو بعض المسلمين يجعل الله عز وجل جسما، أو ما شابه من الصفات التي لا تليق ساحة القدس الإلهية بوصفها بها. فالشيعة الإمامية الذين ينزهون الله وبقوة عن أن يوصف بشيء من تلك الصفات، لا ريب في أنهم لا يمكن أن ينسبوا إلى الله عز وجل الجهل وعدم العلم. إذن بناء على هذا، لا بد أن يكون للشيعة الإمامية في بيان حقيقة البداء ونسبته لله عز وجل معنى آخر غير المعنى الذي ذكره اللغويون، وبالتالي يتضح إلى هنا أن ما يرمينا به أبناء العامة من أننا ننسب إلى الله عز وجل الجهل نتيجة قولنا بالبداء في غير محله، لأن ذلك إنما يتم بناء على المعنى اللغوي للبداء، ونحن لا نعتقل بالمعنى اللغوي للبداء، وإنما نعتقل بالبداء بمعنى آخر. الأمر الثاني الذي ينبغي الالتفات له في المقام أيضا هو أن الشيعة الإمامية متفقون تبعا لنصوص الكتاب العزيز والسنة المباركة بل البراهين العقلية على أن الباري عز وجل عالم بالأشياء والحوادث كلها، سواء كان ذلك في الزمن الحاضر أم كان ذلك في الزمن المستقبل أم كان ذلك في الزمن الماضي، سواء كان ذلك أمرا كليا أم كان ذلك أمرا جزئيا، فإن الله عز وجل عالم بذلك ومطلع عليه ومحيط به. بل إننا نعتقد بأن الله عز وجل لا يخفى عليه في السماوات ولا في الأرض شيء. يقول سبحانه وتعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ويقول أمير المؤمنين عليه السلام: كل سر عندك علانية وكل غيب عندك شهادة. يعني ما تعتقد أنه سر على الله عز وجل ليس سرا، وما تعتقد أنه غيب على الله عز وجل ليس غيبا، بل السر عندك يا ابن آدم عبارة عن علانية عند الله عز وجل، والغيب عندك يا ابن آدم عبارة عن شهادة عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث الذي ينبغي الالتفات بعد ذلك إليه هو أن مسألة البداء، أو عفوا أن القرآن الكريم والسنة المباركة مشتملان على مجموعة من المجازات، أو قل مليئان بالمجازات. مثلا القرآن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى المكر، أو ينسب إلى الله سبحانه وتعالى الكيد أو النسيان أو الخديعة. يقول عز وجل: يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، أو إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، نسوا الله فنسيهم. لاحظ هذه الآيات تنسب إلى الله سبحانه وتعالى جملة من الصفات التي لا ينبغي أن يتصف الله سبحانه وتعالى بها: صفة المكر، صفة الخديعة، صفة النسيان، صفة الكيد. الله عز وجل أجل وأرفع منزه سبحانه وتعالى عن أن يوصف أو يوسم بهذه الصفات وبهذه الأشياء. طبعا لا ينبغي للمسلم أن يغتر بظواهر هذه الآيات فيثبت لله عز وجل تلك الصفات التي ذكرناها، وإنما لا بد أن يمعن النظر في القرائن حتى يقف على المراد الواقعي، سواء كان ذلك موافقا للمعنى اللغوي أم لم يقف، أم لم يكن موافقا. بناء على ذلك نقول مسألة البداء أيضا من هذا القبيل، يعني أن وصف الله سبحانه وتعالى بالبداء في أحاديث أئمة أهل البيت وكلمات العلماء من قبيل المجاز والمشاكلة، وبالتالي لا يصح الاغترار بظاهر هذه الكلمة وحمل البداء على ظاهره عند الشيعة، بل لا بد من أن يكون المراد معنى آخر. الأمر الرابع الذي ينبغي تقديمه في مدخل حديثنا حول البداء هو أن الأعمال أو أن مصير الإنسان يتغير بأعماله، سواء كانت أعمالا طالحة أم كانت أعمالا صالحة. وهذا المعنى الذي ذكرنا من تغير المصير بالأعمال دلت عليه جملة من الآيات والأحاديث الصحيحة، حيث دلت على أن الإنسان قادر على تغيير مصيره بحسن أفعاله وصلاح أعماله، مثلا الإحسان إلى الآخرين، صلة الأرحام، بر الوالدين، الاستغفار، شكر النعمة، الصدقة وغير ذلك من الأمور. هذه كلها أشياء تغير المصير، تبدل مقدر سيء مقدم حتى مقرن حسن. كان الأعلحة أي قادرة تغيير الإنسان من السنية سيء من الصالح، وهذا يعني أن الإنسان ليس حكوما بسير واحد وليس مقترا قدر واحد، لا يتبدل ولا يتغيير. السير تغيير تبدل بشمن الكفران التقوى أو معصر غير. مثلا مما يؤكد أن القرآن الكريم يير يتغيير تأثير عمل الإنسان في تغيير غيره قوله تعالى إن الله يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، فإن قول لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم دليل عمى إنسان هو تأثيرون في هذا المجال. أن قول زمن قل وما استبقنا يجلو مرجع ويرق من جثل يحتسب. يقول سبحانه وتعالى أيوب نادى ربني سنفر وجار حاحمي استجب له فشفنا به. أيضا في الجانب الآخر في الأعطال يقول عز وقال ولقنا آل فرعون سنين سن ثقتي لعلهم يذكرون ونجازي الكفور. هذه آية أيضا نجازي الكفور، آية أخرى دل على مجازاة أعمال السيئة. شنو هذه الكفور؟ إلى أصل الجنة قد كان سبع مسلم آلا جنان عدين ومال. كلوا مسك بكم اشكروا بلدا طيبا وكن غفور فاعفوا فأذن عليهم إلى العام سيلهم وجنة بجنتيهم جنتين وكل أذن وشيء من سن ذلك جناهم فكفر وأن جاز إلا الكفور. هذه الآيات أيضا تشير إلى أن الإنسان بحسب أعماله صالح تأثر ويغير عمل تبدل صورة صورة أو في إلى كيفية. كذلك جواز عند أيضا أشرت إلى عبارة أن الملح لا أثر في غير المير تبدل ألن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أفضل توسع به توسع بالله صدق السر شاهد وتطهو غار ونعرف أنها تدفع حيتته وتقرح وتلاحظ بصدق السر تطفئ وتدفع الخطيئة وتطفئ بالرب الحمد لله وصدق السر تتكلم أثر صحيح المعروف فإنها تدفع حيتته وتقي صار الحوام. أما عن الإمام الباب عليه السلام تتو الأعام تزكي الأعمال وتدفع الأموال وتدفع بلوى وتجر الشاب وتنسف الأسل. قال الإمام صلى الله عليه وسلم يقول إن الدعاء يرد قضاء وأن المؤمن يذل يحرم به الرزق. في الجانب في جد عمل صالح وتأثير على مصير الإنسان بحيث أن الدعاء يرد قضاء، جد عمل صالح وتأثير على مصير الإنسان الخطيئة أو ذنب الذي يرتكب الإنسان نحن سبب من الأسباب الداعية إلى أعمال لسان رضا قطع خير. طبعا الرواية في تغيير أعمال صالحة وصالحة كثيرة ليست مقصرة في طريقنا نحن فيها بل تبدأ الروايات في طريقنا إما نقل أصحاب مسائل وصحاب من أخذ يمكنه الرجوع إليها فيمكن الرجوع إلى الدعاء المذكور يمكن الرجوع إلى كتاب المستدرك يمكن الرجوع إلى كتاب الحاج وغير ذلك من كتب لعل واردة في الأطماع. الأمر الثامن والذي يمر التفت له المقام أن الذي يعتقده نشأة الإيمانية أن هناك إمكان هناك نقل في التشريع والتكوين أو نقل إمكان النسخ التكني والتشريع. أما نسخ تكون الإيمان يرى الإيمان في حالته خير ولا مسيئ هو تغيير مصير خلال تغيير شيري كم ذكاقة هذا بالنسبة نسخ التكوين. فيدل ذلك ذات الآية القرآنية التي لها معنى يمضى الله ما شاء به وعنده أم كتاب. فهذه الآية تشير إلى هذا الأمر وتشير إلى إمكانية أنه التكوين وقد عرفنا أن في النسخ التكوين نسبة الإنسان كونه غير على مسلم له غير مثل خلال تغيير مثيرة وبالتالي يأتون طبعا اليهود قالوا المنع من الاستثمار في تكوين التشريع واحنا بصدد حديث عن بصحة الذي قال وغادي يا مرض الصحيح وإيمان النفس في التكني كيمكن نسخ التشريع وعرفنا أن النفس في التكني الإنسان كون ثاني غيرا ولكن غيرا ذكرنا ذلك في سرورته وفي باب. إذا عرفنا هذه الأمور الخمسة نستطيع أن نتعرف حلقة الباب لأننا نقر بأن البدع عن شيعة إمامية عبارة عن غير السير والدع أعمال صالح وأعمال صالح ليس لسان فقاب تقدير سيئة بل هو مياب له قدرة أن يغير تقدير صالح أغير تقدير أعمال. فإذا مكن إنسان من تغيير مصير أو تمكن إنسان بل تغيير مصير يعد جزء من تقدير البر سبحانه وتعالى ذلك رضى أحسن مسألة قضاء القدر لأن بدأهم تقديره سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى يغير قدر العام تغيير وذلك إما حسن عمل عبد سوء عمله لا يغير مع قوم حتى يغير ما بأنفسهم. ها تغيير أو ها الصادق الباري سبحانه وتعالى لا عد تغيير التغيير الإلهي معارة لديره عز وجل الأول هو جزء من قدره وسنة أجل إذا اقترت له شأن وقاله بأمره لنقدره ولنقضي فيه على وجه القطع وحتم بحث لا يتغير ولا تبدل قضاء وقدر على وجه خاص وقدر يجانع عن يغير له سوءا فإذا غير حاله تغير قدر الوفيه فحل كان تلك القهر قهر آخر. فبناء يجعل في الإلتام بالبائع شيعة إمامي فيسمي شيعة إمامي بلا لها من نفة الجهل الله سبحانه وتعالى في شيء هو غير في المصير المقدر غير مصير قدر للإنان شاء إدمار الصالة عن أن يغيره من خلال أعمال السيئة. إذن هل معنى هل تقول الشيء إمامة حقيقة البدء أم يتفق المصنع عليك ما في نصهم إذ والسنة الشيعة تتفق أن الإمام الصالح أو التشيحة تأثن سأخذ المصير هذا نقول نحن في ذا وليس نقول في الله شيئا أخر غير هذا طبعا هناك إذا نتيجة يمتأت عليها أن الباء لا تغيير إلا سبحانه وتعالى ليس تغيير إرادة بل التغيير تقدير لا يلزم تغيير في العلم ولا فمهما لا تم من ذلك فلا إرادة في الأمر. أو ثاني يمكن الالتفت لها هو سبحانه وتعالى قضائين قضاء قطعيا قضاء معلقا أبدا ما يتقري أو بعد قضاء القطعي فالأول لا يتلقي البدء إما الباء يكون في قضاء معلق ولا تتغير في الأعمال الصحة أعمال طالحة وهذا معناه مستفحين كلمة أي سناعة جم أفضل ذاتي والسلام. أيضا عندنا القرآن الكريم يعرض أن الكريم كل مسمى وأجل عن المرين القلب القيد والتير العطوف والمعاد من أجل المسمى بعبارة ثانية المستقى من القرآن أن هنا أجل الكريم الأول هو كل المعوم والثاني هو الأجل مخلص لا ذلك أنا لا يفرق شيء قريب أو بعيد إلى مسألة الأجل معلوم لا يقتضي تغيير التبعات إنما الماء يتفرق إلى ما ذكرهم إلى أن أنهم قد حطنا خبر بحقيقة أنه إنما هو تغيير في جفعال إنسان صحة أو مالح وليس جهل العائي ثم طبعا لك أكثر ترد على القول وعباء أن بدأ أبعث رجال ثقة في قرآن كما أن الكادة لا يترك على الياء وغنوه مثلا إنسان السقطي أخبرت أنه نعبد فيمكن ما الصالح في واقع الفاسد حين يكون سهو التو أم لو قلت الفاسد أنك تبع على آلك بلحة حتى لو عملت صليت أمسك فإن من يؤثر لا تفاصلك في شيء هذا بل سوف قام على النبي حتى سوف يسبب إلى صال الفطريفة تستمر الطاقة طولها كان الإعقاد مثل اعتقاد تو أو مثل اعتقاد شفاء كأن التقاب نروح لما عاد أنج فيه أدخل وكأن شعاد إن شاء الله في جميع وكيف ذنوب شبائه يغفر الذنوب الصغر كذلك في باب أي أعلى الكلام إذا نتيجة صلاة هذه حقيقة نسبة لنوع الله طبعا يصنع ركز على نقطة ما قد أجل لها وهي إمكانية الاستفعال تكون إمكانية الناس في عادة التفق بأن لا يعمل يعني التزام خير هذا من الذي هذا المؤلف لا بأس بأن يكون حسنا تحت القرش إن شاء الله في مسألة القمرمع وهو التقييد الذي أعني أعتقد بأن عبادة لله سبحانه وتعالى وحده لا تجد عبادة لغير هذا تعطله إن الله في البحر القادم وصلى الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد آله يزيبين آيات والثاني هو الأجل المخروم بناء على ذلك البدا لا يتطرق من شيء أو من قريب أو بعيد إلى مسألة الأجل المحتوم الذي لا يقبل التغيير ولا التبدل وإنما البدا يتطرق إلى مسألة الأجل المخروم إلى هنا نتمنى أن نكون قد أحطنا خبرا بحقيقة البدا وأنه إنما هو تغير نتيجة أعمال الإنسان الصالحة أو الطالحة وليس جهلا من الله ثم علم طبعا هناك أثر تربوي يترتب على القول بالبداء وهو عبارة عن أن البداء يبعث الرجاء والثقة في قلوب المؤمنين كما أن إنكار البداء لا ريب يترتب عليه اليأس والقنوط مثلا الإنسان الفاسق إذا أخبرت بأن هناك بداء فيمكن لأعماله الصالحة أن تغير واقعه الفاسد فحينئذ سوف يكون ذلك سبيلا له إلى التوبة أما لو قلت للفاسق بأنك ستبقى على أعمالك الطالحة حتى لو عملت ما عملت صليت أم صمت فإنه لن يؤثر لن تؤثر صلاتك ولا صيامك في شيء أبدا بل سوف تبقى من أهل النار حتما هذا سوف يكون سببا إلى استمرار الفاسق في فسقه إلى استمرار الطاغي في طغيانه إذن الاعتقاد بالبداء مثل الاعتقاد بالتوبة أو مثل الاعتقاد بالشفاعة كيف أن التوبة باب مفتوح لكل من أراد أن يلج فيه ويدخل وكيف أن الشفاعة إن شاء الله للجميع وكيف أن ترك الذنوب الكبائر مكفر للذنوب الصغائر كذلك في باب البداء أيضا الكلام إذن النتيجة التي نصل لها هي هذه الحقيقة بالنسبة لموضوع البداء طبعا المصنف ركز على نقطة مهمة وقد أشرت لها، وهي عبارة عن إمكانية النسخ في عالم التكوين كإمكانية النسخ في عالم التشريع، وبالتالي يقال بأنه لا مانع من الالتزام بحقيقة البداء. هذا المعنى الذي أفاده المصنف لا بأس بقراءته، حتى يكون حديثنا في البحث القادم إن شاء الله في مسألة القسم الرابع وهو التوحيد العبادي، أعني الاعتقاد بأن العبادة لله سبحانه وتعالى وحده لا تجوز العبادة لغيره. هذا ما نتعرض له إن شاء الله في البحث القادم، وصلى الله والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.